السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعليه. نبدأ إن شاء الله الكلام على الأصلين الشريفين. الأصل الأول كنا سبقنا، ولكن قلنا هنبدأ من الكلام عن الأصلين. وصلتم إلي اللي هي صحيفة كم؟ 104. الأصل الأول الكلام، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قوله فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. التوضيح معنى هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الآخر. اكتب عندك ووجه ذلك. ووجه ذلك أن مصدر الكلام عن الصفات واحد. أن مصدر الكلام عن الصفات واحد، وهو الكتاب والسنة. الدلالة من الأدلة الدالة على الصفات واحدة. الدلالة من الأدلة الدالة على الصفات واحدة. يا فياض أين قلمك؟ قلم لأخوكم يا أخوان. حد يجيب قلم لأخيكم محمد. الدلالة من الأدلة على الصفات واحدة. أيضا يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. أيضا يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. الوجه الذي يلي: من اعتقد بثبوت بعض الصفات ونفي البعض يلزمه التناقض، وإلا لماذا فرق؟ من اعتقد بإثبات بعض الصفات ونفي البعض يلزمه التناقض، وإلا لماذا فرق؟ أي لماذا فرق وأثبت هذه الصفات كالمثلا كالكلام، ونفى هذه الصفات كالمحبة؟ كده تناقض، لأن الذي استدل به سواء عقل أو نقل هو نفس المصدر الذي استدل به أهل السنة على ثبوت الصفات. نرجع للكتاب. يقول معنى هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الآخر، فإن وجب إثبات بعضها وجب إثبات بعضها الآخر، ومن نفى بعضها لزمه نفي سائره، ومن زعم أن بعضها يستلزم تشبيها كان الكل كذلك. قال الإمام أبو عثمان الصابوني ناقلا عقيدة السلف أصحاب الحديث: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح. ما مقصد الإمام أبو عثمان الصابوني من الأخبار الصحاح يا محسن؟ لمن؟ طيب ركز شوي. وقال الإمام ابن جرير: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات؟ قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. قال ناظم مختصر الخليل: الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا. وقال الناظم: القول في بعض الصفات مثل القول في بعض، فهذا أصل، وهذا الأصل مبني على القاعدة العقلية السابقة وهي وجوب التسوية بين المتماثلات. اكتب عندك: والمراد بالمتماثلات هنا الأدلة النقلية التي وردت. والمراد بالمتماثلات هنا الأدلة النقلية التي وردت في ثبوت الصفات. في ثبوت الصفات فهي متماثلة. الأدلة الواردة في ثبوت الصفات فهي متماثلة في مصدرها. مصدرها وهو الوحي قرآنا وسنة. وأيضا متماثلة في الاستدلال فهي قطعية الدلالة وإن كان بعضها ظني الثبوت، فهي قطعية الدلالة وإن كان بعضها ظني الثبوت. معايا شيخ طارق؟ ماذا أعني بقولي قطعية الدلالة؟ لأنك سرحت. لا سرحت، ما أنا بسألك ليه؟ تفضل يا شيخ محمد.
لا تحتمل إلا معنى واحد.
أحسنت، قطعية الدلالة لا تحتمل إلا إيه؟ معنى واحد. طب يا شيخ محمد فريد، وإن كان بعضها ظني الثبوت ماذا نعني بذلك؟ إيه كده وكده يا شيخ محمد؟ تقصد ماذا؟ لا، معنية ظنية الثبوت أي أن النقل بها ليس متواتر، اللي هي أحاديث الإيه؟ أحاديث الأحد. طيب، يبقى هنا وجوب التسوية بين المتماثلات. يبقى أنا عندي نصوص شرعية دلت على صفات، والنصوص ذات متماثلة باعتبار مصدرها وباعتبار الدلالة، فكيف أفرق بينها؟ وهنا الشريعة جاءت بوجوب التسوية بين المتماثلات والتفرق بين الإيه؟ بين المختلفات. أما إذا فرقنا بين المتماثل وسوينا بين المختلف، ده شيء يرفضه العقل. معايا يا أخوانا؟ يقول: وسيرد بهذا الأصل، وسيرد بهذا الأصل على الطوائف السابقة وبالأخص الأشاعرة والمعتزلة. أولا مناقشة الأشاعرة، قوله: فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياء، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا، فيجعل فعل، أين فعله يا شيخ صبري؟ أحسنت، مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال له، فيقال له من القائل؟ أهل السنة. فيقال: لا فرق بين ما نفيتهم وبين ما أثبتهم، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت إن له إرادة تليق بي، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، تعرف ده عبارة عن إيه؟ إن قلنا العلماء نفسهم ما استطاعوا أن يضعوا حد لهذه الأمور، يعني ما يعرف الضحك، الفرح، الغضب، الحزن، ما لم يضع لها حد، بل تكلم عن تعريفات على حد ظني، ولكن هي آثار. يقول: فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. التوضيح: لم يسم شيخ الإسلام الأشاعرة باسمهم، وإنما ذكر مذهبهم ليشمل الرد كل من وافقهم كالماتريدية وغيرهم. والكلام على هذه الفقرة من خلال النقاط التالية: أولا، التعريف بالأشاعرة. هم المنسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. اكتب عندك كده: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دي لازم نعرفها كويس. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول: وكان أبو الحسن معتزليا، ثم أعلن رجوعه وتوبته، وسلك طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب، شك الكلاب، ضع شد على اللام، ونسج على قوانينه في الصفات والقدر، ثم انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل الحديث، ونصر مذهب السلف كما في كتبه الثلاثة: الإبانة، ومقالات الإسلاميين، ورسالة إلى أهل الثغر. وقد نقلت من هذه الكتب أثناء هذا الشرح، توفي سنة 24 و300. والأشاعرة المنتسبون إليه يتابعونه في مرحلته الثالثة لذلك يقال لهم الثانية، لذلك يقال لهم الأشاعرة الكلابية، ولهم أصول خالفوا فيها السلف في مختلف أبواب الاعتقاد. ثانيا مذهبهم في الصفات، بإمكاننا تلخيص مذهبهم في الصفات الإلهية في 4 نقاط. يقرون بالأسماء مع 7 صفات، وهي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر. اكتب عندك. وأثبتوا هذه الصفات بالعقل. فقالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. تشري يا مصطفى تفتهم؟ ما شاء الله. وهذا نعم، الفعل الحادث يدل على القدرة. حاضر. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. طيب يا شيخ عبد الله، حينما نقول والتخصيص يدل على الإرادة، ماذا نعني أو ماذا يعنون بقوله التخصيص يدل على الإرادة؟ اشرح لي ذلك. أخونا الشيخ ياسر، أبا عائشة، محمد بن فتحي، لا، التخصيص يدل على الإرادة. هم أثبتوا صفة الإرادة من خلال التخصيص. ما الذي عنوه بقولهم التخصيص؟ تفضل يا أبو صايد. أي نعم، أنا طويل وهذا قصير، هذا واسع الفم هذا ضيق الفم، تخصيص. فلو لم يكن عنده أراد ما خصص، لكان الجميع على إيه؟ على نسق واحد. انتبهوا يا أخوان، والتخصيص يدل على، والإتقان يدل على العلم. أريد مثلا على الإتقان يا هربيطي. نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الإتقان يدل على الإيه؟ على العلم. كويس. وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي. اكتب. وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أدي 7 صفات، سميعا بصيرا متكلما. اكتب عندك. وأضاف الماتريدية صفة ثامنة وهي التكوين، والمراد بها صفة الخلق. التكوين والمراد بها صفة الخلق. والمراد بها صفة الخلق. صفة التكوين معناها صفة الخلق. يقول ويجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية. نعم. لا، خلق المخلوقين. نعم. صفة لله عز وجل. تكوين أي الخلق، أي خلق المخلوقات. نعم. لا، غير التخصيص جزء من التكوين. ماشي. ينازعون في غيرها كالمحبة والغضب، فيجعلون هذه الصفات مجازا ويفسرونها بأحد تفسيرين. الإرادة فيقولون المحبة هي إرادة الثواب، والغضب هو إرادة الانتقام، وهكذا. الإنعام والعقوبة فيقولون المحبة هي الإنعام والغضب هو العقوبة. ملحوظة. الأشاعرة يثبتون الصفات 7 على وجه الحقيقة حتى صفة الكلام، ولكنهم ينازعون في المعنى الحقيقي للكلام، فيزعمون أن حقيقة الكلام وهي المعنى النفسي، وهذا إطلاقه الحقيقي عندهم وليس مجازا عندهم. وأما السلف وإمة اللغة، انتبهوا يا أخوان، فالكلام عندهم هو الحرف والصوت، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف أكثر من أن تحصى، والله أعلم. يبقى بناء على ذلك، لما جوهم الأشاعرة بعد أن قالوا وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون إيه؟ متكلما، ها، سميعا بصيرا. كويس. قالوا طيب، لو أثبتنا لله صفة الكلام للازم من ذلك التشبيه. فقالوا لا، الكلام حقيقته هو المعنى القائم في النفس. وهذا الكلام يا أخوان لم يسمع من أحد من أئمة اللغة ولا من السلف إلا من هؤلاء القوم. اللي هو الكلام النفسي اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشرنا قبل ذلك رد عليهم في كتابه الموسوم بالتسعينية من 90 وجه على أن الكلام في لغة العرب وعند أهل العلم لا يكون إلا بصوت وبحرف، ولكنهم الذي حملهم على ذلك أنهم لو أقروا بالكلام الحقيقي على إمة اللغة بالحرف والصوت لنقضوا أصوله، فبناء على ذلك حادوا عن أن يعترفوا بالكلام كما هو معلوم عند إمة اللغة. ثالثا الرد على مذهب الأشاعرة في الصفات، يقال لهم، يقال لمن، من الذي قال لهم؟ جعلني الله وإياكم منه، لا فرق بين ما نفيتموه من الرحمة والغضب والمحبة وغيرها وبين ما أثبتتموه من الإرادة والكلام، فإن القول في أحدهما كالقول في الآخر، ويلزمكم أحد 3 لوازم. خد بالك، فإن القول في أحدهما كالقول في الآخر، اكتب عندك، ووجه ذلك بوجوب التسوية بين المتماثلات اللي احنا استخدمنا، ووجه ذلك بوجوب التسوية بين المتماثلات. يقول ويلزمكم أحد 3 لوازم. احنا قلنا قبل ذلك لازم القول إن ثبت أن يكون لازما فهو إيه؟ لازم. إذا كان القول قول الله أو قول إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أعلم بلازم قوله. طيب اللازم من غير هذين القولين لازم ولا مش لازم؟ قلنا 3 حالات، إن عرض عليه وأقر به فهو قول، إن عرض عليه ولم يلتزم به فليس بلازم لقوله، إن لم يعرض عليه فلا بد ان ايه نصبر ولا نحكم عليه. تقول ما الفرق التي اضافت صفه التكوين وهي صفه الخلق؟ قلنا ان هؤلاء الفرق اللي هي الاشاعره والجهميه والمعتزله ما اثبتوا صفه الخلق، ما اثبتها الا الماتريديه وسموها بالتكوين. طيب يقول ان تقول ان ارادتهم مثل اراده المخلوق فكذا المحبة وغيرها، فتقعون في التمثيل الذي فررتم منه، لأن أنتم أثبتتم 7 صفات فنلزمكم بذلك. طيب أن تنفوا الجميع فرارا من الوقوع في التمثيل فتقعون في التعطيل وهو شر من التمثيل، التعطيل شر من التمثيل. هل لي أن أسمع لماذا من أحدكم؟ ثاني عاشق فياض عزت، التعطيل شر من الايه؟ من التمثيل. لما كان شر من التمثيل؟ تفضل اشرح لها. هذا غير صحيح اشرح لها. تفضل يا احمد، يلزم منه الايه؟ تفضل يا طارق. أحسنت، لحظة دي. ما عطل إلا لما إيه مثل، وقع في مسطرين 2 مثل، أولا مثل يعني إيه؟ لما سمع أن الله يقول غضب الله عليهم ولعنهم فقال غضب الله، يبقى شبهنا الله بخلقه وهذا لا يليق، يبقى عطلنا الصف، يبقى مثل ثم إيه ثم عطل، فكان التعطيل شر من التمثيل. أرجو أن تستوعبوا هذا، بأن تنفوا الجميع فرارا من الوقوع في التمثيل فتقعون في التعطيل وهو شر من التمثيل. أن تقولوا فيما تثبتونه من الإرادة والكلام إنها ثابتة كما تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، وحينئذ يلزمكم هذا في المحبة والغضب فتقولون له محبة كما تليق به، كما للمخلوق محبة تليق به، وهكذا. طبعا لا محيد عن الإلزامات الثلاثة. جواب الأشعري، فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله. احنا ذكرت المرفة الفرق بين الغضب والحقد ولا ما ذكرتوش؟ تاب اكتب عندك، الغضب طلب الانتقام ممن وقع منه أذى وهو أقل منك، ممن وقع منه أذى وهو أقل منك، فهنا يتولد الغضب. اكتب: أما إذا وقع الأذى ممن هو أعلى منك فيولد الحقد. أما إذا وقع الأذى ممن هو أعلى منك فيتولد الحقد. معايا أبو عمر؟ يبقى أنا عندي الغضب، الأذى وقع ممن هو أقل منك فأنت غضبت وهتنتقم منه. طيب الأذى وقع ممن هو أقوى منك أعلى منك ولا تتمكن من الانتقام، يتولد الايه؟ الحقد، يتولد الحقد. ومن أجل ذلك الحقد يقتل والغضب لا يقتل. يعني ممكن واحد حر أبي أعلى منه يؤذيه فيريد أن ينتقم ما يستطيع، يحقد يموت، أما الغضب لا. انتبهوا لهذه الفروق بين هذه الأمور. طيب، فإن قال الأشعري: الغضب غليان الدم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله، رد أهل السنة قيل: وكذلك الإرادة التي تثبتها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله، فإما أن تنفيهما جميعا وإما أن تثبتهما، أن تثبتهما جميعا. طيب، إما أن تنفيهما جميعا، ينفي ماذا يا شيخ علاء؟ ما أسمع. لا، الغضب والإرادة، الغضب والإرادة. جواب الأشعري: هذه الإرادة التي ذكرتها هي إرادة المخلوق، أما إرادة الله فكما تليق به، رد أهل السنة. قيل: لو هذا الغضب الذي ذكرته إنما هو غضب المخلوق لغضب الله، الله اغبي. ثم إن هذا التفسير ليس لحقيقة الغضب، وإنما هو أثر من آثار الغضب، والجزء الأخير ده مهم جدا، أثر من آثار الغضب. متابعة إلزام الأشاعرة، وقوله قول شيخ الإسلام: وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يخص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. أعيد تاني الفقرة دي: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، فيما أثبته. مفهوم؟ تاني يقول: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله. أين الفاعل؟ الأشعري. الأشعري كما يقول هو لمنازعه، من المنازع؟ أهل السنة. فيما أثبته، فيما أثبته، يعني هذا الذي الأشعري يقوله لمنازعه فيما أثبته من الصفات، كذلك المنازع يقول له فيما نفاه من الصفات، لماذا نفيت هذا وأثبت هذا. فإذا قال المعتزلي: نعم، غير السبع، غير السبع، أيوة نعم. وكذلك السني يقول إيه؟ وكذلك فيما أثبته أنت. نعم، فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. التوضيح: وبمثل ما سبق يلزم الأشعري إذا قال بالكلام والبصر ونفي الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين عنده، فيقال له إن خصائص المخلوقين منتفية عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات إذا أضيفت إلى الله لأنها تصبح لائقة به عز وجل. اعتراض الأشعري إن قال لا حقيقة لهذه الصفات إلا ما يختص بالمخلوقين، فلا حقيقة للغضب إلا غليان الدم. رد أهل السنة: هكذا قل في السمع والبصر والكلام وغيره، فإننا لا نرى سمعا إلا بآلة، ولا نرى بصرا إلا بانعكاسات ضوئية وحدقات بصرية وغيره. اكتب عندك: والرؤية لا تقع إلا بأمرين اثنين. الأول وجود المرئي، الثاني مشيئة الله. وجود المرئي، الثاني مشيئة الله عز وجل. يقول: فهذا المفرق بين الصفات يقال له في منفاء كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع، أي يرد عليه بنفس الردود التي يرد بها هو على المعتزلي. مثال ذلك: إذا قال المعتزلي وهو ينفي جميع الصفات ليس له إرادة ولا كلام قائمين به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالأجسام فيلزم التشبيه، فيرد عليه الأشعري بأن القديم يتصف بهذه الصفات ولا تكون كخصائص المحدثات. فيرد أهل السنة على الأشعري بنفس رده على المعتزلي فيقال: فهكذا يقول المثبتون في سائر الصفات من المحبة والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك، فيلزم الأشعري بعين ما ألزم به المعتزلي النافي لجميع الصفات. احتجاج الأشاعرة بدلالة العقل على هذه الصفات والجواب عنه: أولا، حدة الأشعري في إثباته للصفات السبع. قوله: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، الإحكام اللي هي الإيه؟ الإتقان. وهذه الصفات مستلزمة للحياء، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. التوضيح: احتج الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع بأن العقل قد أثبت هذه الصفات ودل عليها كما يلي: القدرة دل عليها الفعل الحادث. ما المراد بالفعل الحادث؟ مخلوق. الفعل هنا مصدر بمعنى المفعول، والمقصود وجود المخلوقات. أما الإرادة فدل عليها التخصيص، أي تمييز كل شيء بما يميزه ويشخصه عن غيره من الأشياء من صفة أو وقت أو مكان، فهذا التخصيص بهذه الصفة دليل على إرادة الله عز وجل، كما قال عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أما العلم فدل عليه الإحكام والإتقان في المخلوقات، فهذا لا يكون إلا بكمال العلم. أما الحياة فلأن القدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بالحي، فهي مستلزمة لا محالة للحياة، فإن الميت ليصب بالقدرة والإرادة والعلم. الخامسة والسادسة والسابعة: وأما السمع والبصر والكلام، فلأن الحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضدها من الصمم والعمى والخرس، وهذه الأضداد نقائص يتنزه عنها الله عز وجل، فوجب تنزه عنها ولا سبيل لذلك إلا إثبات أضدادها، وهي السمع والبصر والكلام ضد النقص الكمال. فهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة تلك الصفات، فبهذه الدلالات العقلية أثبت الأشاعرة تلك الصفات. ثانيا، جواب أهل السنة من وجهين. قولهم: قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان. أحدهم أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ودي قاعدة أرجو أن تحفظ: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. طبعا اللي همليته مليته تاني، انا عارف كويس بس هعيده تاني. اكتب عندك: لا هم مش مستاهل ورقه، او كما يطرا لك: الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء اخر. الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء اخر. المدلول ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. المدلول ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. يقول عدم الدليل المعين لا يستلزم على عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. التوضيح: أجاب أهل السنة عن ذلك بجوابين شافيين، ذكر هنا الجواب الأول وهو كما يلي. الجواب الأول وهو على فرض التسليم، أي على فرض التسليم بأن العقل دل على هذه السبع صفات ولم يدل على غيرها من الصفات، ومضمون هذا الجواب يتضح من خلال ثلاث مقدمات ونتيجة. دايما في مسألة المقدمات والنتائج ركز على المقدمات، لأن لكي يتولد من المقدمات نتائج لابد أن تكون المقدمات متفق عليه. علشان كده في صريح المعقول لا تسلم، لأن صريح المعقول نتائج لمقدمات، واخدين بالكم؟ ومن أجل هذا شيخ الإسلام لما جه يرد على هؤلاء المبتدعة في كتابه درء تعارض العقل والنقل كان كل طعنه في ثوابت المعقول. ثوابت المعقول يعني نتيجة لإيه؟ لمقدمات، فكان يطعن في المقدمات، لا أسلم لك بهذه المقدمة حتى تبني عليه نتيجة. يقول المقدمة الأولى أن عدم الدليل المعين وهو هنا العقل لا يستلزم عدم المدلول المعين وهو هنا بقية الصفات، فلو قدرنا أن العقل لا يدل على بقية الصفات إلا أنه لا ينفيها، إذ لا تصادم صريح للعقل، إذ لا تصادم صريح العقل. المقدمة الثانية: وما دام العقل لا ينفيها فلا يجوز نفيها بلا دليل، لأن النافي عليه الدليل على نفيه، كما أن المثبت عليه الدليل، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فهنا نفوا دخول الجنة لغيرهم، فطلبهم الله بالدليل في قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا بناء على تحقيق شيخ الإسلام لهذه المسألة. المقدمة الثالثة: أن السمع قد دل على بقية الصفات كما سبق سرد الآيات فيها، وهذا السمع لم يعارضه صريح العقل كما قلنا، ولم يعارضه دليل من النقل أيضا، فالنتيجة أنه يجب إثبات ما أثبته الدليل السالم من المعارض المقاوم له، وهو هنا دليل النقل، فإنه سلم من أي معارض، فالأصل بقاؤه، وهذا هو المطلوب. طيب، أمام شيخ الإسلام اكتب في كلام الصفحة الماضية: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. اكتب جنبها مثال ذلك: هب أن لمدينة ما طريقان، طريقان أو أكثر، وأنت لا تعرف إلا طريقا واحدا، فلا يلزم من عدم معرفتك لبقية الطرق عدمها، صح؟ فلا يلزم من عدم معرفتك ببقية الطرق عدمها، بل هي موجودة، ولكنك إيه؟ اللي هقول إيه؟ عدم العلم لا يدل على العدم، بل ممكن غيرك يعلم. الجواب الثاني على فرض المنع قوله الثاني: أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات. ركزوا، يقال يمكن إثبات هذه الصفات. ما المعني بهذه الصفات يا حسام؟ عشان ما انتش معانا، عم تبصي من وشمال كأنك لست في درس علم. أيوة شيخ طلبة، ما أسمع. ارفع صوتك. طب ركز تاني وهعيد عليك السؤال مرة ثانية. يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. ما المربى هذه الصفات؟ فضل إيه؟ بقية الصفات عدا السبع صفات. انتبهوا أخوان، بنظير ما أثبت به تلك الصفات. أخونا محمد، بنظير ما أثبت، أخي محمد عبد الحي، بنظير ما أثبت به، أثبت تاء الخطاب للأشعري، أثبت به تلك الصفات. ما الطريقة التي سلكها الأشعري لإثبات تلك الصفات؟ العقل. أحسنت. طيب، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبته، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولته ومأمورته، وهو ما تنهى إليه مفعولته ما تنهى إليه مفعولته ومأمورته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى القوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيه من الدلالة على محض المشيئة. التوضيح، هذا الجواب مبني على منع قولهم بأن العقل لا يدل على غير تلك الصفات السبع، بل نستطيع أن ندلل على باقي الصفات بنظير ما دللتم به على تلك الصفات من العقليات. فنقول إثبات صفة الرحمة عقلا يدل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم كدلالة التخصيص على المشيئة عندهم، إثبات صفة المحبة عقلا يدل عليها إكرام الطائعين في الدنيا والآخرة، إثبات صفة البغض عقلا يدل عليها عقاب الكافرين عاجلا وآجلا، وهكذا الإكرام والعقاب ثابتان في الواقع والشرع كما قال شيخ الإسلام، كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، إما واقعا وإما حكاية في كتابه. إثبات صفة الحكمة عقلا، والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب لغايته المحمودة، ودلالة الغاية المحمودة القدرية الكونية منها والشرعية ظاهرة على حكمة الله الخالق المشرع. قوله والغايات المحمودة وضحها بقوله وهي ما تنتهي إليه مفعولته ومأمورته من العواقب الحميدة، ودلالة العواقب الحميدة على الحكمة التي ينازع فيها الأشعرة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل دلالة الغايات الحميدة على الحكمة أظهر وأقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. بيان ذلك أن العلة نوعان، علة فاعلية وهي سبب وجود الشيء، فيقال علة وجود الخلق قدرة الله التي بشرت فعل الشيء، والإرادة جزء العلة الفاعلة، فمع اجتماع كل من الإرادة الجازمة والقدرة التامة يتحقق المراد. علة غائية وهي الغاية والحكمة من وجود الشيء، فيقال علة إيجاد الخلق عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي الباعث على إيجاد الشيء قبل وجوده والغرض والغاية منه بعد وجوده، سواء في الإرادة الكونية أم الشرعية. والعلة الغائية هي الأكثر في القرآن، وتكون مقترنة باللام وهي لام التعليل التي ينكرها نفاة الحكمة من الأشعرة وغيره، وهي أقوى من الإرادة لأنها الباعث على إيجاد الشيء قبلا والغرض من وجوده بعدا، لأنها الباعث على إيجاد الشيء قبلا والغرض من وجوده بعدا، فمن أجلها حصل الشيء، وليست الإرادة إلا جزء العلة الفاعلة. ومن هنا كانت دلالات الغاية المحمود على الحكمة أظهر من دلالة التخصيص على الإرادة. نعم، العلة الفاعلية سبب وجود الشيء. طب العلة الغائية الغرض من وجود الشيء، ماشي، في فرق بين سبب وجوده والغرض من وجوده اللي احنا قلناها قبل ذلك، السبب والعلة. طيب، ولأهمية الحكمة وتفوقها على الإرادة كانت هي الأكثر ذكرا في القرآن، فمن الحكمة الشرعية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، غائية ولا فاعلية؟ أحسنت. ومن الحكم الكونية والخيل والبغال والحمل تركبوها وزينة. وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وغيرها كثير. ومن الإرادة قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وباستقراء الآية تجد أن الحكمة أكثر ورودا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.